فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا، وجه الأرض هو الصعيد طيب، هذا هو الذي جعله الله في التراب ووصفه به صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وأما السنة فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في ذلك الحديث العظيم الذي هو منقبة لآل أبي بكر، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش وهو ذو الحليفة موضع قريب من المدينة، وذات الجيش وراء ذي الحليفة موضعان متقاربان، قالت انقطع عقد لي، العقد الذي تتحلى به المرأة وتلبسه استعارت عقدا فانقطع، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، إذن النبي عليه الصلاة والسلام حبس الجيش كله لأجل البحث عن العقد مع أنه ليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، نحن الآن في حرج بسبب ابنتك، ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، تقول عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فكان عليه الصلاة والسلام نائما قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، أكثر عليها من الكلام في العتاب، وجعل يطعنني وجعل يطعنني وجعل يطعنني في وجعل يطعنني بيده في خاصرتي وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، وهذا تأديبا لها. قالت فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، مع أن الطعن في الخاصرة مما يوجب للإنسان التحرك، لكن لمكان النبي عليه الصلاة والسلام وحرصا على راحته ولئلا تزعجه من نومه لم تتحرك. قالت فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا ضربوا على وجه الأرض بأيديهم ومسحوا. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني نزلت الرخصة بسببكم، هذه بركتكم على المسلمين وليست هذه بأول بركتكم، فقد كنتم سببا في تعليم المسلمين وفي انفراج كثير من الأمور وانتفاع المسلمين عموما، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه يعني لما أرادوا الرحيل فأصبنا العقد تحته. والشاهد من الحديث قولها فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن التيمم مشروع بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة، ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كما ذكر ابن المنذر في كتابه الإجماع وكما ذكره ابن زبير في الإفصاح. قال المصنف رحمه الله وهو بدل عن طهارة الماء، وهذا يستفاد منه عدة أمور. أولا أن التيمم بدل وليس بأصل، والبدل متى يلجأ إليه؟ متى يلجأ إلى البدل؟ عند فقد الأصل، ولذلك فلا يشرع مع وجود الأصل، لأن الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فالتيمم لا يمكن العمل به مع وجود الماء الذي هو الأصل إلا إذا كان عاجزا عن استعمال مع وجود الماء كما سيأتي. ثانيا أن التيمم بدل عن طهارة الماء، وهذه البدلية تشمل الطهارة الصغرى وهي الوضوء والطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، فيقع التيمم بدلا عن الوضوء وهو الطهارة الصغرى، وبدلا عن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وهي الطهارة الكبرى. لكن السؤال هنا هل يقع التيمم بدلا عن طهارة الثياب مثلا، طهارة الجسد مثلا، يعني طهارة الخبث عموما؟ فلو أن شخصا أصاب ثوبه نجاسة أو أصاب بدنه نجاسة ولم يجد ماء يغسل به ثوبه أو يغسل به موضع النجاسة من بدنه، لو كانت النجاسة في المخرج كان حليناها بماذا؟ بماذا؟ بالاستجمار. لكن النجاسة الآن تعدت، أصابت النجاسة قدمه، أصابت النجاسة فخذه، أصابت النجاسة ثوبه، طرف ثوبه ولا ماء، فهل يقوم التيمم مقام الماء في إزالة النجاسة عن الثوب والبدن؟ هذه مسألتنا الآن، لأننا قد عرفنا أنه قام مقام الطهارة الصغرى وقام مقام الطهارة الكبرى، فهو بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل، لكن هل هو بدل عن إزالة النجاسة بالماء من الثوب والبدن مثلا؟ أما جمهور العلماء وأكثرهم فقد قالوا إنه لا يقوم بدلا من ذلك، فالبدلية منحصرة عندهم في موضعين: الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهي الغسل. وقال بعضهم، بعض العلماء الإمام أحمد والأوزاعي وبعض السلف، قالوا يتيمم إذا وجدت النجاسة في بدنه ولا ماء، فجعلوا التيمم بدلا عن الطهارة بنوعيها: طهارة الحدث وطهارة الخبث. فإذا البدلية عندهم تقع عن ثلاثة: الوضوء والغسل وطهارة الخبث. وإذا نظرنا في المعنى فإن التيمم يعني في الأدلة جاء عن الوضوء وعن الجنابة، جاء عن الوضوء والغسل الحدث الأصغر والأكبر، لكن ما جاء عن إزالة نجاسة من ثوب أو بدن. ولذلك فلا يجوز أن يستعمل فيما لم يرد الشرع باستعماله فيه، لا يجوز أن يستعمل فيما لم يرد الشرع باستعماله فيه، لأننا نتحدث عن عبادة. وإذا تعذر الماء فإن إزالة النجاسة لا تكون بالتراب. نعم، إزالة نجاسة الكلب تكون بالتراب في مرحلة من مراحلها، 7 غسلات إحداهن بالتراب، لكن هنا لا ينفع التراب، فطهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، هذا هو الراجح. فإذا ما وجد الماء لغسل النجاسة عن الثوب والبدن فلا يتيمم عن ذلك، لكن يتيمم لرفع الحدث أو يتيمم لأجل طهارة البدنية لكي يصلي. ومما يترتب على كون التيمم أيضا بدل عن الماء أنه يجوز أن يفعل به كل ما يفعله بالطهارة المائية، فمثلا الصلاة، الطواف، سجود التلاوة، مس المصحف، قراءة القرآن، ما قراءة القرآن ومس المصحف، المكث في المسجد. والقاعدة أن البدل يأخذ حكم المبدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثلا له في صفته. البدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثلا له في صفته. فلو واحد قال: أنا أرى أن الطهارة لسجود التلاوة واجبة، مقتنع بهذا، لأن بعض العلماء يقولون سجود التلاوة لا يلزم له الطهارة. فلو قال: أنا على قناعة بذلك، والآن أنا قرأت آية فيها سجدة ولا أجد ماء أتطهر لكي أسجد، فنقول أسجد، تيمم واسجد، تيمم واسجد، وهكذا لمس المصحف لا يجد ماء ويريد أن يفتح المصحف، نقول تيمم وافتح المصحف. قال المصنف رحمه الله: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، يقصد أن التيمم طهارة بدل، ولذلك فلا يشرع في جميع الأحوال، وإنما يكون في أحوال معينة. فما هو الضابط في الحال التي يجوز فيها التيمم؟ الجواب: عند عدم الماء أو عدم القدرة عن استعماله، أو عدم القدرة على استعماله، وبعبارة أخرى عند العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما، عند العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما. فأما العجز الحقيقي فمثل أن يكون في موضع لا يوجد فيه ماء، أو يحبس في غرفة أو زنزانة لا يوجد فيها ماء، في مكان يتعذر الوصول فيه إلى الماء، هذا عجز حقيقي. الماء غير موجود أصلا. أما العجز الحكمي فهو أن يكون الماء موجودا لكنه يعجز عن استعماله لخوف ضرر قد يلحقه في جسده، أو يكون الماء موجودا لكنه يخاف على رفقته أو دابته أو عرضه، فيكون هذا عاجزا حقيقة، فيكون هذا عاجزا حقيقة أو حكما، عاجزا حكما. في الحقيقة الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله، لا يستطيع أن يمد يده إليه. طيب، هذا له أحوال، له أمثلة، فلنأخذ بعض الأمثلة. رجل في جسده حروق شديدة ولا يمكن أن يمسها الماء، لو مسها الماء تضرر، فماذا يفعل؟ الماء موجود، نقول لكنه عاجز عن استعماله، فهو في حكم المفقود، في حكم الماء المفقود، فنقول له تيمم. شخص في طريق سفر وليس معه إلا ماء موجود في السيارة يبرد المحرك، وش اسمه؟ لا بالعربي مبرد. طيب ما معنى ريديتر؟ ايه مصفي. طيب مكرر، مبرد، المهم ريديتر. طيب هذا موجود في السيارة صحيح، لكن لو قلت له فرغه لتتوضأ به لا يمكن يسير بالسيارة بعد ذلك، خصوصا إذا كان الجو حارا، فلا يكلف بتفريغه للتطهر به لأنه يتضرر بذلك. قد لا يكون معه إلا ماء الشرب، لو توضأ به إذا عطش بعد ذلك لا يجد شيئا يشربه، فلا يقال استعمله في الطهارة حتى لو هلك فيما بعد عطشا، لا يقال ذلك. فالماء موجود لكنه يعجز عن استعماله، قد يحتاجه، يخشى على نفسه العطش، قد لا يستطيع لضرر في جسمه في بدنه لو استعمله. وكذلك من الصور أن يكون الماء موجودا مثلا في مكان لكن ليس عنده دلو يصل به إليه، أداة، قد يوجد ماء لكن يحتاج إلى حفرة، قد يتيقن وجود الماء في مكان بكلام أهل الخبرة أو غيرهم لكن ما يستطيع أن يحفر إليه، أن يصل إليه. وهكذا من الأمثلة الكثيرة. أحيانا في بعض الحالات في الطيران يجبر الركاب على ربط الأحزمة مدة طويلة، وتأتي وقت الصلاة ولا يستطيعون الذهاب إلى مكان الماء، وأحيانا في الرحلات الطويلة في الطيران ينام رحلة 13 ساعة 13 ساعة فيصيبه جنابة أثناء نومه في الطائرة احتلال، ولا يستطيع أن يغتسل في الطائرة مثلا، لا يستطيع. فالماء موجود لكن لا يقدر على استعماله. إذن قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، يشمل عدم وجود الماء أو العجز عنه. طيب إذا كان الله عز وجل قد قال فلن تجدوا ماء، معناها يجب علينا أن نوجد، أن نبحث عن الماء. فإذا لم نجد صرنا غير واجدين، تيممنا. ولطلب الماء في السفر عدة أحوال. ولو قال قائل لماذا يجب علينا أن نبحث عن الماء، فنقول لأن الله فرض الطهارة بالماء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا كان الماء يحتاج إلى بحث فيجب أن نبحث. لكن يجب أن نبحث إلى متى وكم نبحث، هذه مسألة أخرى. لكن يجب أن نبحث، هذا مبدئيا يجب أن نبحث. وإذا قلت نحن في سفر أين نبحث وكم نبعد في البحث وكم يجب علينا أن الوقت الذي نستغرقه في البحث، وهل نبحث في اتجاه واحد ولا في جميع الاتجاهات يجب علينا، ما هو حكم هذه المسألة؟ هذه فيها أحوال: أن يكون في مكان يتيقن من عدم وجود الماء حوله، يعرف سلفا أن هذا المكان لا يوجد فيه ماء، فهذا يتيمم مباشرة ولا يحتاج أن يبحث. وقد يكون معه دليل للصحراء يقول له هذه المنطقة ما فيها ماء، قد يكون معه خرائط قد وضع فيها الأماكن الموجود فيها الماء والأماكن التي لا يوجد فيها الماء، فهو من خلال قراءة الخريطة يعرف أن المنطقة هذه ما فيها ماء، بخبرته بخبرة غيره بالأدلة بالإرشادات والمرشدات ليس فيها ماء. فإذا ما يبحث، يبحث عن ما هو يعرف أنه لا يوجد ماء، إذن يتيمم مباشرة. ثانيا أن يتيقن من وجود الماء حواليه، فهذا ينظر في أمره، إن كان مكان الماء بعيدا بحيث لو سعى إليه لفاته فرض الوقت فإنه يتيمم ولا يطلب الماء. وأحيانا واحد يذهب للبحث ويمشي ويبحث، يمشي هو يبحث عن محطة بنزين، عن مكان فيه ماء، فلا يجد، ويخشى أن يداهمه وقت الصلاة التي يخرج وقت الصلاة، فهنا يتيمم ولا يبقى يبحث حتى يخرج الوقت، لا يبحث حتى يخرج الوقت. وأما إن كان الماء في مكان قريب، مزارع، محطات، استراحات، فإنه يجب أن يسعى إليه ويبحث عنه ولا يتيمم. فإذا ظن وجود الماء فعليه أن يطلبه فيما قرب منه، ولا يجب عليه أن يطلبه فيما بعد. وقد اختلف الفقهاء في حد القريب والبعيد. هب أن رفقة نزلوا في رحلة أو ذهبوا إلى رحلة، فنزلوا في مكان، نصبوا خياما ونزلوا في المكان، فانتهى ماؤهم وجاء وقت الصلاة ويريدون الماء، فقالوا ننطلق نبحث فيما حوالينا عن ماء. فقالوا إلى كم نسير، إلى كم نسير، يعني 10 كيلو، 20 كيلو، 50 كيلو، 100 كيلو، إلى كم نسير في البحث؟ فقال بعض العلماء 1000، وقال بعضهم 2000، وقال بعضهم 400 خطوة، وعند الشافعية أن يصل إلى مكان بحيث لو استغاث برفاقه أغاثوه، يعني ما يسمى بحد الغوث، لو صرخ وناداهم وهو في ذلك المكان سمعوه وأتوه. وقال بعضهم حد القرب عدم المشقة وفوات الرفقة، وقال بعضهم إن هذه قضية عرفية وليس لها حد محدد، فالقرب ليس له حد محدد فيرجع فيه إلى العرف، والعرف يختلف باختلاف الأحوال. ففي القديم كانت الدواب الإبل مثلا، فممكن تقول هذه المسافة، يقول هذه بعيد. الآن مع وجود السيارة ممكن يكون نفس المسافة التي كانت عرفا في الزمن الماضي بالإبل بعيدة تعتبر الآن قريبة. إذن تختلف باختلاف الأزمان الأحوال، فيقال ما كان قريبا عرفا يلزمهم الذهاب إليه لطلب الماء، وإن كان بعيدا عرفا لا يلزمهم لا يلزمهم. فلو قال واحد من نازلين الآن في مخيم في رحلة، هل يلزمهم أن يذهبوا 100 كيلو؟ فيقال لا، هذه مسافة بعيدة. وإن قال واحد هل يلزمهم أن يذهبوا 1 كيلو؟ نقول نعم يلزمهم، هذه مسافة قريبة. تأتينا مسألة أيضا هنا، وهي إذا وجد ماء لا يكفيه لطهارته، كأن يكفي بعض الأعضاء دون بعض، فلو قال أجد ماء لغسل الوجه إلى الوجه أستطيع، بعد ذلك لا يكفي لليدين إلى المرفقين والرأس والأذنين والقدمين لا يكفي، فماذا أفعل؟ هل أتوضأ بالماء الموجود إلى أن ينفد ثم أتيمم عن بقية الأعضاء، أو أتيمم عن بقية الأعضاء لأني غير واجد للماء الكافي للطهارة؟ قولان للعلماء، فذهب الشافعية والحنابلة إلى استعمال الموجود والتيمم عن الباقي، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم، وقد استطعنا نصفه ربعه ثلثيه، فإننا نفعل ونتيمم عن الباقي. وإن قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وقد وجدنا بعضه، وجدنا ماء يكفي لبعضه، فالميسور لا يسقط بالمعسور. وقال آخرون من أهل العلم إنه إذا ما كان يكفي للطهارة الكاملة يتيمم ولا يستعمل الماء في شيء، وإنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه، هذا الماء وهذا التراب المبدل من الماء نستعمل هذا ونستعمل هذا، لا يجوز عندهم، لأن الأصل أنهما لا يجتمعان وهما ضدان، وأنك لا تقول عن الشيء حلو مر في نفس الوقت، وإن كان طبعا يبيعون الرمان يقول لك حامض حلو، تناقضات في عالم بيع. على أي حال، لعل الأرجح والله أعلم أن الإنسان المسلم إذا وجد قدرا من الماء فإنه يستعمله امتثالا للأمر ويتيمم عن الباقي، فإنه يستعمله ويتيمم، وأن التيمم يقع عن العضو الذي لم يتم غسله وليس عن المغسول، ولذلك ليس هناك جمع بين البدل والمبدل منه، لأن الماء كان للأعضاء التي انتهينا منها والتراب للأعضاء التي بقيت، فنحن لم نجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد، وإنما جعلنا الماء لأعضاء ولما انتهى تيممنا عن الباقي. مثل الشخص الذي عنده جرح في يده لا يستطيع أن يستعمل الماء في يده، فماذا يفعل؟ يتوضأ في الأعضاء التي يستطيع استعمال الماء فيها، والمجروح أو العضو الذي لا يستطيع أن يمسه الماء يتيمم عنه. فهذه مسألة الجريح، إذن إذا أراد الوضوء أو الغسل وخشي من استعمال الماء أن يحصل له ضرر أو يتأخر برؤه فإنه يتيمم. وهنا تأتينا القصة العظيمة، قصة صاحب الشجة لما شج في رأسه. فإذا لو ما استطاع أن يغسله ولا أن يعصب عليه شيئا ويمسح بالماء فإنه يتيمم عنه. إذن قد يغسله وقد يمسح عليه، وقد على الجبيرة يعني، وقد لا يستطيع، لا جبيرة، لا يمكن وضع جبيرة ولا غسل، لا عليه مباشرة ولا يمسح عليه ولا يمسح على حائل كالجبيرة، فماذا يفعل؟ قالوا له الجرح لا بد أن يبقى مكشوفا. فنقول يتيمم عنه. طيب سيقول قائل متى يتيمم؟ الجرح هذا في اليد، واليد في وسط الوضوء، إنها هنا، إنها بعد الوجه وقبل الرأس، فماذا يفعل؟ ولو كان غسلا فماذا يفعل؟ قال بعض العلماء إنه مخير، إن شاء غسل الصحيح ثم تيمم عن الجريح، وإن شاء تيمم ثم غسل، فلا ترتيب في طهارته. هذا بالنسبة للغسل. أما الوضوء فقالوا إن الترتيب فيه واجب، فلا ينتقل من عضو إلى آخر حتى يكمل طهارته، وإنه إذا وصل إلى العضو المجروح فإنه يتيمم ثم يغسل بعد ذلك إلى نهاية الوضوء. طيب معنى ذلك أن هذا التيمم سيتخلل غسل الأعضاء؟ وهب أن الجرح كان في أكثر من مكان، فعنده جرح في وجهه، وجرح في يده اليسرى، وجرح في قدمه اليمنى، ماذا يفعل؟ هل سيتيمم ثلاث مرات؟ يغسل ويتيمم ويغسل ويكمل غسل ويتيمم، هل سيفعل ذلك؟ الراجح أنه يتيمم مرة واحدة عن كل هذه الأعضاء. وقال شيخ الإسلام إن الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، فإذا يسقط عنه الترتيب في هذه الحالة ويتوضأ، يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ويتيمم بعد ذلك مرة واحدة عن الباقي، يتيمم مرة واحدة عن الباقي. وإذا أمكنه المسح بالماء على الجرح وجب المسح عليه كما تقدم. ومن فقد الماء في الحضر فماذا يفعل؟ وهذه مسألة تقع خصوصا في عدد من البلدان التي فيها شح في المياه، فيقطعون الماء عن البيوت، أحيانا يقطع الماء، ينقطع الماء أياما، وأحيانا ينقطع الماء وينقطع الكهرباء، فيقولون من حولك الله الصباح إلى العصر مقطوع الماء، ومن العصر إلى الفجر مقطوع الكهرباء، يحدث في بعض البلدان. فماذا يحدث لربة البيت المسكينة؟ ما تستطيع استعمال الغسالة، لأن إذا جاء الماء ما في كهرباء، إذا جاء الكهرباء ما في ماء. على أي حال موضوع ليس في غسل الثياب بالغسالات، موضوعنا في التيمم. رجل لم يجد الماء في البلد ماذا يفعل؟ لم يجد الماء في الحضر. طبعا يلزمه ما يلزم المسافر من البحث، سيبحث في البلد، فإن لم يجد ويخشى أن يخرج الوقت، هل يبقى يبحث حتى يخرج الوقت؟ الجواب لا، يصلي، يتيمم ويصلي. طيب هل يعيد الصلاة بعد ذلك؟ الجواب ما دام قد صلى كما أمره الله وما وجد ماء تيمم فصلاة صحيحة، فكيف السبيل إلى إعادتها؟ لا سبيل إلى وجوب إعادتها عليه، لا نستطيع أن نوجب الإعادة عليه، قد فعل ما أمره الله به ولم يجد ماء وتيمم وصلى قبل خروج الوقت وصلاة صحيحة، فلا سبيل إلى إيجابها عليه مرة أخرى. وقال بعضهم إنه يجب، أن فقد الماء في الحضر عذر نادر، وأن الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لكن هذا ليس شرطا ذكر السفر هنا، وإنما الغالب أن هذه الحالة تحدث في السفر، وليس معناه أنه يشترط للتيمم أن يكون في السفر، لا يشترط، فقد يضطر للتيمم في الحضر. وهؤلاء المرضى في المستشفيات لا يجد الواحد من يوضئه أحيانا، فلا يستطيع أن يمشي إلى دورة المياه، الماء موجود بجانبه، الموجود غرفة حمام دورة مياه بجانب سريره، لكن ما يستطيع أن يمشي إليها، ولا يوجد من يأتي إليه بالماء، ولا يوجد من يوضئه، لا يجد من يوضئه، ماذا يفعل؟ يتيمم. طيب سنعطيكم مسألة لتفكروا فيها، مريض لم يجد من يوضئه إلا امرأة أجنبية، قال أريد الوضوء يا جماعة، قالوا طيب لكن ترى ما عندنا إلا ممرضة أجنبية، ممرضة هي التي توضئك، طبعا مقصود الأجنبية يعني ليست من محارمك، مو أجنبية يعني فلبينية، لا، الأجنبية التي ليست من محارمه، فهل توضئه المرأة الأجنبية أو يتيمم؟ ما رأيكم؟ ها؟ شوف أكثر أهل العلم ماذا يقولون؟ تيمم، لماذا؟ لأن مسها حرام ولا يجوز أن يمكنها من مسه ولا أن يطلب منها أن تمسه، وهذا مفسدته ظاهرة وفيها ذريعة لإثارة الشهوات، فإذا لا يمكنها من مسه، وإذا أمكن أن تصب له الماء وهو يدلك أو يغسل يديه أو يعمم الماء، يعني هي تصب له ولا تمسه، تصب له ولا تمسه، طيب فهنا يتوضأ لقدرته على الوضوء. أما أن يقال له ارتكب محرما صريحا بمس المرأة أجنبية واجعلها تفرك يديك وتدلك جلدك مباشرة، فهذا لا شك أنه عمل محرم. طيب هذه مسألة فقد الماء في الحضر، مسألة فقد الماء في الحضر، وقلنا إن الآية خرجت مخرج الغالب، التقييد بالسفر فيها خرج مخرج الغالب لأنه محل العدم غالبا، وأحيانا تحصل لبعض الأشخاص يمكن تكون أنت ضيف في بيت ويغلق عليك باب الغرفة ولا تستطيع الخروج، مع أن دورة المياه بجانبك، يمكن تسمع خرير الحنفية ولا تستطيع الوصول إليه إلى الماء. وقد يكون إنسان سجينا أسيرا، فإذا يحصل في الحضر حالات في المستشفى أن الماء يوجد ولا يقدر على استعماله. طيب، إن كان عدم الماء لعذر يزول قريبا كضيف في غرفة ولكن سيكتشف مكانه ولا بد، فإذا لم إذا كان الوقت لا يفوته فإنه ينتظرهم حتى يصل إلى الماء. فإذا في فرق بين العذر الممتد والعذر الذي يزول بحيث يستطيع أن يصلي في الوقت بالطهارة المائية. طيب، هل يقضي بعد ذلك؟ إن كان عدم الماء لعذر نادر أو يزول قريبا كرجل أغلق عليه الباب مثل الضيف ونحوه، من مثل هذه الأعذار التي لا تتطاول فعليه الإعادة، لأن هذا بمنزلة المتشاغل بطلب الماء وتحصيله. وإن كان عذرا ممتدا ويوجد كثيرا كالمحبوس أو انقطع من انقطع الماء عنه في قريته، فله التيمم ولا إعادة عليه، لأن هذا عادم للماء بعذر متطاول فهو كالمسافر. وهذه المسألة مبنية على قاعدة، وهي من ترك واجبا لعذر نادر غير متصل فيجب عليه القضاء. والعذر النادر مثل ما فقد الماء في الحضر، وبعضهم قال إنه لا يلزمه ما دام قد بحث وخشي فوات الوقت، تيمم صلى في حضر في سفر، وأنه لا يجب عليه الإعادة وقد أدى الصلاة بشكل صحيح. مثل مسألة التيمم للبرد الشديد مع وجود ما يسخن به الماء، فهذا غير معذور أصلا. واحد يجد ما يسخن به الماء ثم يتيمم غير معذور. طيب، سلس البول من أي نوع؟ إذا كان معه هذا المرض أو العلة هذه مستمرة، هذا إذا احتاج إلى التيمم تيمم ولا إعادة عليه بلا شك. والأرجح أنه إذا احتاج للتيمم وتيمم صلى، فإنه لا يفرق بين من كان عذره متصل أو عذره نادر أو عذره ينقطع، طبعا إلا إذا كان يستطيع الوصول إلى الماء قبل الوقت، قبل خروج الوقت. أما من بحث عن الماء فلم يجده فصلى تيمم صلى وفعل ما أمره الله به برئت ذمته، فلا سبيل إلى إعادة العبادة عليه مرة أخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج. ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين، ولا يصوم شهرين في عام، ولا يحج حجين، إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان، ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد وما يدوم وما لا يدوم. ما الفرق؟ في حضر ولا في سفر؟ ما وجد، ماذا يفعل؟ يخشى خروج الوقت، بحث ما وجد، تيمم صلى. فإذا هذا معذور، صلاة صحيحة ولا إعادة عليه. قال المصنف رحمه الله: أو خوف ضرر باستعماله. وهذا النوع الثاني من العجز، وهو العجز الحكمي عن استعمال الماء. خوف الضرر باستعماله له عدة صور، ذكرنا بعضها مثل المرض، وقد قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. عندنا مرض يسير لا يخاف إذا استعمل الماء تلفا ولا زيادة المرض ولا تأخر البرء ولا زيادة الألم ولا شيئا فاحشا. فهذا هل يجوز له التيمم؟ نعيد السؤال مرة ثانية حتى نعود بكم إلى جو الدرس. مرض يسير لا يخشى على صاحبه إذا استعمل الماء تلفا ولا مرضا مخوفا ولا تأخر الشفاء والبر ولا زيادة الألم، هل يجوز له أن يتيمم؟ الجواب لا يجوز. ماذا يقال له؟ استعمل الماء. واحد ضرس يوجعه قال بتيمم، قال له ولماذا ولماذا؟ طيب، النوع الثاني مرض يخشى معه من استعمال الماء حدوث تلف، زيادة المرض، تأخر الشفاء، فوات منفعة العضو، فإنه ماذا يفعل؟ يتيمم. وإن كنتم مرضى تقديرها فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء فتيمموا. طيب، إذا خاف إبطاء البرء أو زيادة المرض أو حصول ضرر أو أذى فاحش فإنه يتيمم ولا إعادة عليه، فهذا بالنسبة لموضوع المرض. أحيانا بعض الأشخاص يجري عملية في أنفه ولا يستطيع الاستنشاق، وقد يجري عملية في الفم ولا يستطيع المضمضة، وقد يجري عملية في العين ولا يستطيع أن يغسل جزءا من الوجه، قد يجري أو يجري عليه جرح في الرأس ولا يستطيع أن يمسح نصف رأسه وهو يرى أن مسح الرأس كله واجب، فيلزمه ماذا؟ كل هؤلاء التيمم عن هذه الأعضاء التي لا يستطيعون غسلها ولا المسح عليها بالماء. طيب، ماذا بالنسبة للبرد الشديد؟ هل هو عذر في ترك استعمال الماء والتيمم؟ في بعض الحالات نعم، فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم في السفر والحضر لمن خاف من استعمال الماء في شدة البرد، سواء خاف أن يهلك أو يحدث له مرض أو يزيد مرضه أو يتباطأ برؤه، هذا إذا لم يجد ما يسخن به الماء، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. وقد دل على ذلك حديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت. يقول عمرو العاص: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، هي ليلة باردة، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أبو داود وصححه الألباني. أقره أو ما أقره؟ أقره على ذلك. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن التيمم للبرد إذا كان يضره استعمال الماء ولم يجد ما يسخنه، ولم يجد ما يسخنه ويضر استعمال الماء البارد، فما دام يحدث ضرر فيجوز التيمم، فيجوز التيمم. طيب، إذا وجد ما يسخن به الماء فيلزمه أن يسخنه. ثالثا، أن يحول بينه وبين الماء ما يخاف منه على نفسه أو عرضه أو ماله. فلو كان بينه وبين الماء سبعا مفترسا، لو كان بينه وبين الماء سبع مفترس أو حية، لو أراد أن يصل الماء لسعت لدغت عقرب. فعند ذلك نقول تيمم. معه نساء، خاف يذهب يبحث عن ماء يأتي من يعتدي على أهله، وهذا المكان غير مأمون، المكان الذي هو فيه غير مأمون. معه زوجته، فيجوز له أن يتيمم في المكان أشرار، فساق، فجار. طيب، قد يخشى على نفسه هو في محلة قوم، قد يخشى على عرضه هو، قد يخشى على ماله، عنده غنم، لو ذهب يبحث عن الماء جاء ذئب، جاء لص، والمكان غير آمن أو فيه سباع. لأن المكان قد يكون آمن في بعض الأماكن، قد تكون آمنة، لكن لو ما كان المكان آمنا ولو ذهب يخشى على متاعه من السرقة، ما يستطيع يحمل العفش والمتاع ويبحث عن ماء، يذهب البحث عن ماء، فهو ما يخشى عليه من السرقة، فيجوز له التيمم. أما إذا كان المكان آمنا أو يوجد من يحرسه فإنه يلزمه أن يذهب للبحث. طيب، رابعا الحاجة إلى الماء لعطش ونحوه. فإذا ما كان معه إلا ماء يحتاجه لشراب، سواء هو أو دابته أو رفيقه من باب أولى طبعا. أما إذا واحد قال معي كلب أتمشى معه، فنقول الكلب هذا يعني لا يلزمك أن تبقي الماء من أجله. الكلب طبعا أي كلب، العقور، لأن كلب الصيد مثلا يجوز أن يبقي الماء من أجله. طيب، لو كان معه مرتد لا يلزم أن يبقي الماء من أجله، خنزير لا يلزم أن يبقي الماء من أجله. أما كلب الصيد مثلا، الحيوان المحترم كما يقولون، المحترم هو يعني اللي لابس بدلة، الحيوان المحترم الذي له حرمة، فمثل الفواسق الخمس وغيرها ليس تقتل في الحل والحرم. طيب، فهؤلاء أو في هذه الحالات فإنه يجوز له أن يتيمم إذا احتاج الماء لشرابه هو، لشربه أو رفاقه أو الدواب المحترمة التي معه، فيجوز له أن يتيمم إذا كان يحتاج إلى الماء للشرب ولا يزيد عن، لا يفيض عن حاجته وحاجة من معه وما معه. هذه إذن حالة. ونختم بالحالة الأخيرة، وهي قضية أن يجد ماء ولكن بثمن، أن يجد ماء ولكن بثمن. فما وجد ماء مجان بالمجان، ما وجد إلا ماء يباع، فهل يلزم أن يشتريه ليتطهر به أم لا؟ خلاصة هذه الأقوال في هذه المسألة، القول الأول أنه إذا وجده يباع بثمن مثله فيلزمه، أكثر من ثمن المثل لا يلزمه. الثاني أنه إذا وجده يباع وهو يقدر على شرائه مهما بلغ ثمنه يلزمه. وقالوا الطهارة عزيزة والصلاة عزيزة، وينبغي إذا كان قادر على الدفع أن يدفع، وإن الله قال فإن لم تجدوا ماء، وهذا وجد حتى لو القارورة بمئة ريال يلزمه لأجل صلاته. القول الثالث وهو أوسط الأقوال وأعدلها إن شاء الله، أن الزيادة إذا كانت يسيرة عن ثمن المثل لزمه، وإن كانت فاحشة لم تلزمه، لأن الشارع يعني لا يوجب، الشريعة لا توجب على الشخص أن يدفع هذا المبلغ الكبير الذي لا كما يقول عامة يسوى هذه السلعة. وبعض الناس قد يستغلون الحاجة ويرفع السعر في بعض الأماكن مع أن الناس يحتاجونه لعبادتهم، فهل يقال ادفع لو 1000؟ وقد يكون معه أكثر من 1000، لكن هذا إجحاف، هذا إجحاف. نعم، فإذا أراد الاحتياط وعنده قدرة يشتري يشتري الماء ويطهر، وإذا قال أنا لا أريد أن أجحف بمالي فيقال إذا كان الزيادة يسيرة اشتري وتطهر، وإذا كانت فاحشة تيمم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.